أرجع أن نصلي. يا رب، لماذا نحب أنفسنا أكثر مما نحبك؟ ما الذي في نفسي يمكن أن يحب؟ لماذا بعد أن نعرف من أنت وما هي صفاتك نستمر جميعا وأستمر أنا في محبة نفسي أكثر منك؟ يا لهذه الخطية والسقوط والعجز الكامل، كما أحتاج إلى نعمتك لكي ما أحبك، وكما أحتاج أن تساعدني لكي ما تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت. أرفع هذه الصلاة في اسم من أحب إلى المنتهى. أمين. كان لمداين مديوناني، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذا لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا، فقل أيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال، لسمعان: أتنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي، وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها، قبلة لم تقبلني، وأما هي فمنذ دخلت ولم تكف عن تقبيل رجلي، بزيت لم تدهن رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك: قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. لأنها أحبت كثيرا والذي يغفر له قليل يحب قليلا. كيف يتولد الحب داخل الإنسان؟ كيف تتولد محبة الله داخل الإنسان؟ والذي يغفر له قليل يحب قليلا. الله يطالب الإنسان أن يحبه، هذا هو المطلب الإلهي. الله يريد العلاقة مع الإنسان أن تكون علاقة حب ومحبة، تكون علاقة في حيز الحب، ليس فقط أن تكون علاقة الخالق والمخلوق، علاقة السيد والعبد، علاقة الأعظم والأصغر، علاقة القادر على كل شيء والذي هو ليس قادر حتى على تغيير شعرة واحدة في رأسه، علاقة كلي البر والقداسة مع الإنسان الذي حبلت به أمه في الخطية. هذه كلها حقائق في علاقة الله مع الإنسان. لكن الغريب والعجيب أن الله الذي لا يحتاج أبدا للإنسان نجده يريد علاقة حب مع هذا الإنسان. هذه هي أحد أسرار الكون وأسرار الكتاب المقدس. الله الذي لا يحتاج أبدا للإنسان يريد علاقة حب مع هذا الإنسان، وكأن الله يحتاج لعلاقة الحب هذه. نقول أن هذه أحد أسرار الكون، أسرار الخلق. أسرار الكتاب المقدس، إنه لوغاريتم لاهوتي روحي لا يمكن فهمه أو استيعابه، لا يمكن فهمه أو استيعابه. ولأنه لا يمكن فهمه أو استيعابه، فنجد الكثيرين من البشر لا يبادلون الله علاقة الحب هذه. أحد أسرار ولوغاريتميات هذه الحقيقة يعبر عنه الرسول بطرس في عبارة تجسد المفارقة، البارادوكس. يخاطب الإنسان المسيحي ويقول: الذي وإن لم تروه تحبونه. هذه هي المفارقة، البارادوكس. الذي وإن لم تروه تحبونه. يعبر عنه الرسول يوحنا: الله لم ينظره أحد قط. ثم يطالب الإنسان أن يحب هذا الله. كيف يمكن للإنسان المادي أن يحب ما لا يراه أو يلمسه؟ هذه هي أحد المستحيلات الوجودية. قانون الوجود الإنساني ينفي هذه الحقيقة ولا يمكن أن يقبلها، وعبرنا عن هذا في التعليم السابق. إذن ما يطلبه الله من الإنسان ويفترضه هو منافي لقوانين طبيعة الوجود الإنساني. هذه الطبيعة التي الله نفسه هو من صممها وصنعها. إنما يطلب الله من الإنسان هو أمرا مستحيلا وجوديا، ولذلك فهو سر من أسرار الكون وأسرار الروح. أيهما يكون أكثر حبا له؟ أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا. نرى في هذه العبارات حقيقة مدوية عجيبة جدا، وهي الآتي: الله يرفض أي علاقة شخصية روحية مع الإنسان إلا إذا كانت علاقة حب ومحبة. وإنما لا توجد هذه العلاقة، علاقة الحب والمحبة، فما تبقى لله فقط هو علاقة الغضب والقضاء وأبدية الجحيم مع هذا الإنسان. سمعان الفريسي لم يفهم هذه الحقيقة. لقد حفظ الكتاب المقدس وتواجد في بيت الله وخدم الله والكنيسة والآخرين وكان غيورا جدا في الإيمان، ولكن هناك شيء واحد وواحد فقط قد افتقده، ألا وهو أنه لم يفهم أن الله لن يقبل أي علاقة إلا علاقة الحب والمحبة. سمعان تواجد لكنه لم يحب الله. لقد فعل سمعان كل هذه الممارسات بإخلاص وأمانة عالية، ولكنه فعلها كلها ينقصها شيء واحد، إنه لم يحب الله. كم هي مخيفة هذه الحقيقة عن سمعان، كم هي مخيفة جدا، وما يجعلها تثير المزيد من الخوف والرهبة والرعدة هي كونها حقيقة شائعة في بيت الله. دائما سنقول، قلنا وسنقول، إن سمعان ليس وحده، ليس هو ظاهرة منفردة فريدة منعزلة. سمعان له أقران كثيرين داخل بيت الله، إنه في صحبة كثيرة هم الأغلبية والأغلبية الساحقة في بيت الله. كونهم الأغلبية حقيقة تفسيرية هامة جدا، بمعنى أنها حقيقة منطقية. الغريب أن نقول أنها حقيقة منطقية. بمعنى أنها منطقيا تفسر لعقولنا المتسائلة الحائرة لماذا لم يشعر سمعان بمرضه وخداعه. لماذا لم يشعر سمعان بمرضه وخداعه؟ العلم يقول لنا، المنطق يقول لنا، حتى إن لم يقل لنا الكتاب المقدس، العلم والمنطق يقول لنا حقيقة هامة جدا عن السيكولوجية البشرية. ما هي؟ القوة في الكثرة والحق في الكثرة، الصواب في الكثرة. هذه هي السيكولوجية البشرية. كلما زاد عدد البشر في معسكر ما، كلما زادت قناعتهم بصحة وضعهم وموقفهم وفكرهم ومبادئهم. هذا المبدأ يساعدنا كثيرا في تحليل وتفسير كيفية استمرار سمعان وأقرانه في سلوكياتهم داخل بيت الله. إنهم جميعا يحفظون الكتاب المقدس ويتواجدون بأمانة وإخلاص شديدين داخل بيت الله، وعندهم غيرة على العقيدة والإيمان، ولكنهم جميعا يشتركون في السرطان الفتاك. ما هو هذا السرطان الفتاك؟ يعوزهم شيء واحد فقط، أن يحبوا الله. ما يزيد حيرة الدارسين والمتأملين اللاهوتيين في سلوك الإنسان هو ما هي الدوافع التي تدفع سمعان وأقرانه هؤلاء الأغلبية الساحقة، ما هي الدوافع التي تدفعهم في الاستمرار سنة بعد سنة في هذه السلوكيات العقائدية رغم عدم وجود محبة تجاه الله. ونحن نعلم أن الله سيرفض أي علاقة مع الإنسان إلا علاقة الحب والمحبة. إذن من جانب الله لم توجد له أي علاقة مع سمعان وأقرانه، ومع ذلك سنة بعد سنة يستمر سمعان وأقرانه الأغلبية الساحقة في الاعتقاد أنهم في علاقة حية مع الله. ما هي الدوافع والحوافز التي تدفع إنسانا أن يفعل كل ذلك لسنوات طويلة رغم عدم وجود محبة لله في قلبه؟ سمعان لم يكن له محبة لله في قلبه. ما الدوافع والحوافز التي تدفعه للتواجد رغم عدم تواجد الله من الأساس في هذا القلب، قلب سمعان وأقرانه؟ أن عندما لا توجد محبة الله في قلب الإنسان فإن الله ليس موجودا في هذا القلب. لن نتوقف الآن لتحليل هذه الدوافع، لكن يكفي أن نشير بخوف ورعدة إلى خلاصة هامة تفرضها علينا هذه الحقيقة المخيفة عن سمعان وأقرانه. ما هي هذه الحقيقة؟ قلناها وسنقولها عشرات المرات: قدرة الإنسان الهائلة واللا محدودة على خداع نفسه. القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ أنا الرب فاحص القلب مختبر الكلى. أرجو أن نلاحظ قول الله: أنا الرب فاحص القلب. هذا يشير بوضوح أن خدعات الإنسان لنفسه قد تفوق القدرة البشرية في إدراكها واكتشافها. قدرة الإنسان نفسه المخدوع وقدرة أقرانه ومن يشاهدونه. أنا الرب فاحص القلب. الله وحده أحيانا كثيرة هو الوحيد القادر على كشف خداع القلب. حتى الإنسان الذي هو نفسه يمتلك أساليب الخداع، هو نفسه لا يدرك ولا يفهم، وهو غير قادر على كشف هذه الأساليب. أسألك يا رب أن ترحمني وتتحنن علي ولا تجعلني أعيش في خداع القلب الذي سوف يأخذني إلى الهلاك الأبدي، إلى هلاكي الأبدي. خداع الإنسان لنفسه، لابد أن نذهب إلى أحد الكتاب، نتوقف أمامه مليا وكثيرا لنرى تحليله في خداع الإنسان. نذهب إليه ليساعدنا، وسوف نتوقف أمامه كثيرا مرة أخرى أمام مارتن لويد جونز في تعليقه وتفسيره في الموعظة على الجبل. سنذهب إلى إنجيل متى الإصحاح السابع. نحن أمام خداع سمعان وأقرانه وفشلي في أن يحبوا كثيرا. وسنقرأ سريعا القرينة لكي ما نفهم ما قاله مارتن لوي جونز. 7:15 متى 7:15، وسريعا جدا: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونهم. عدد 17: هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، أما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية، ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. 21: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. كثيرون 22: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما. ثلاثة أمثلة أعطيها رب الحياة لكشف خداع من هم داخل الكنيسة، لكشف خداع من هم داخل الكنيسة وليس خارج الكنيسة. كل الموعظة على الجبل تخاطب الإنسان داخل الكنيسة، لا يوجد شيء في الموعظة على الجبل يخاطب الإنسان خارج الكنيسة الذي هو خارج الكنيسة. الموعظة على الجبل كلها تخاطب الإنسان الذي هو داخل الكنيسة. ثلاثة أمثلة يعطيها السيد لكشف خداع الإنسان. احترزوا، عدد 15، احترزوا من الأنبياء الكذبة. عدد 21، ليس كل من يقول لي يا رب يا رب. ثم عدد 24، الرجل العاقل والرجل الجاهل. العاقل بنى بيته على الصخر، والرجل الجاهل بنى بيته الرمل. ثلاثة أمثلة، والآن نذهب في اقتباسات طويلة وطويلة جدا، وأرجو المعذرة والصبر معي أمام مارتن لويد جونز لأنه قال ما أريد أن أقوله أفضل مني بكثير. وأبدأ الاقتباسات الطويلة والطويلة جدا. أفضل طريقة للتعامل مع هذه السورة المحددة هي أن ننظر إليها كثالثة في سلسلة. الأولى في الأعداد من 15 إلى 20 هي بخصوص الأنبياء الكذبة، وهي التي تهدف إلى تحذيرنا من خطر أن نتعرض للخداع بسبب المظاهر. التعرض للخداع بسبب المظاهر. يأتي إلينا الأشخاص اللطفاء بثياب الحملان، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. كم من السهل علينا أن ننخدع بواسطة مثل هؤلاء الناس، لأننا سطحيون جدا في أحكامنا. وأرجو أن تسمحوا لي أن أتوقف أحيانا وأضع خطوط تحت بعض العبارات. سأحاول أن أفرق ما بين الاقتباس وما بين تعليقي أو وضعي لخط. كم من السهل علينا أن ننخدع بواسطة مثل هؤلاء الناس، لأننا سطحيون جدا في أحكامنا. قال ربنا في إحدى المناسبات، لا تحكموا بحسب الظاهر. هذه هي السورة الأولى. السورة الثانية هي لأناس يفترضون أن كل من يقول يا رب يا رب سيدخل ملكوت السماوات. وقد تم تصميم هذه السورة لتحذيرنا من خطر خداع أنفسنا من حيث ما نؤمن به، أو من جهة غيرتنا وحماستنا وأنشطتنا وأعمالنا الخاصة. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ لقد كانوا يتكلون على هذه الأمور، ولكنهم كانوا مخطئين بالكامل، فلم يكن للمسيح أي علاقة بهم، إنه لم يعرفهم قط، فقد كانوا فقط يخدعون ويضللون أنفسهم. وأرجو أن نفكر دائما في سمعان وأقرانه، وقد نكون نحن سمعان وأقرانه. سنأتي الآن للنظر في الصورة الثالثة والأخيرة. أفترض في الحال بغرض تركيز انتباهنا أن اهتمام ربنا الأساسي في هذه الصورة هو أن يحذرنا من خطر السعي والرغبة فقط في مزايا وبركات الخلاص والاعتماد على امتلاكنا الظاهر لها. من الواضح أن هذه الكلمات موجهة إلى أولئك الذين يعترفون بأنهم مسيحيون، إنها ليست موجهة لأناس ليس لديهم أي اهتمام بالملكوت، وأرجو أن ننصت، بل هي موجهة لأشخاص كانوا يستمعون ويحبون الاستماع إلى التعليم المختص به أي بالملكوت. من الواضح أن هذه الكلمات موجهة لأعضاء في الكنيسة. هذه هي كلمات مارتن لويد جونز وليس كلماتي. من الواضح أن هذه الكلمات موجهة لأعضاء في الكنيسة، إلى أولئك الذين يزعمون أنهم مسيحيون، الذين يعترفون بالتلمذة ويسعون خلف مزايا وبركات الخلاص. كل شيء في هذه الصورة يؤكد على ذلك. وهكذا نرى أن هذه الصورة مرة أخرى يقصد بها أن توضح لنا الفرق بين المسيحي الحقيقي والمسيحي المزيف، بين الإنسان الذي ولد ثانية حقا والذي هو ابن لله، والإنسان الذي يعتقد فقط أنه كذلك. أرجع أن ننصت إلى الفقرة التالية من اقتباس أو كلمات مارتن لويد جونز. سيذهب الآن إلى البيتين، البيت الذي على الصخر والبيت الذي على الرمل، لأن هذا هو ما يهمنا جدا في المباني الكنسية. استكمل الاقتباس. أول كل شيء، دعونا ننظر في التشابهات في حالة هذين الرجلين. في البداية كان لدى كلا الرجلين نفس الرغبة، فكلاهما كان يرغب في بناء بيت يمكن أن يعيش فيه كل منهما مع أسرته، يسكنون ويستريحون فيه ويستمتعون بحياتهم. لقد أراد نفس الأمر وفكر في نفس الشيء وكان مهتمين بنفس الشيء. لا يوجد أي اختلاف على الإطلاق في تلك النقطة. ليس هذا فقط، لكنهما كانا يرغبان في بيت في نفس المنطقة، في نفس المنطقة. والواقع أنهما بنيا بيتيهما في نفس الموقع، في نفس الموقع. لأن ربنا يشير بوضوح إلى أن كلا البيتين خضعا لنفس الاختبارات والضغوط تماما. لذلك هناك انطباع قوي بأن البيتين كانا قريبين من أحدهما الآخر، وكانا خاضعين لنفس الظروف. هذه نقطة بالغة الأهمية، يقول مارتن لويد جونز، هذه نقطة بالغة الأهمية. لكن يمكننا الذهاب لخطوة أبعد لنقول أن كل منهما أعجب وقام بتصميم نفس النوع من البيت، نستنتج ذلك من حقيقة أن ربنا يوضح أنه لم يكن هناك أي فارق بين هذين البيتين سوى في الأساس. فإذ ننظر إليهما من الخارج وفي الظاهر لا نجد بينهما أي اختلاف. كانت الأبواب والنوافذ والمداخن في نفس المواقع، وكان لهما نفس التصميم ونفس الشكل، فكان البيتان ظاهريا متطابقين فيما عدا اختلاف واحد فقط تحت السطح لا يرى أحد. لذلك يحق لنا أن نستنتج أن هذين الرجلين كانا يعجبان بنفس النوع من البيوت. كانت أفكارهما حول هذا الموضوع متماثلة تماما، وهكذا كان لديهما الكثير من الأمور المشتركة. لذلك إذ نركز انتباهنا على الاختلافات، يمكننا أن نقسمها مرة أخرى إلى اختلافات بين الرجلين واختلافات بين البيتين. قبل أن نأتي إلى التفاصيل، دعونا ننظر إلى الاختلاف بصفة عامة. النقطة الأولى هي أن الاختلاف ليس ظاهرا. الاختلاف ليس ظاهرا، نحتاج أن يتم تفكيرنا بهذا باستمرار، لأن المغزى من ذلك هو أن إبليس بمكره يبدو أنه يوقعنا في هذا الفخ باستمرار، إننا نتعلق بفكرة أن الفارق بين المسيح الحقيقي والمسيحي المزيف هو فارق واضح أو فرق واضح. لكن ما يقصده ربنا هنا تماما هو أن هذا هو أمكر ما في الأمر، فهو ليس واضحا لا في حالة الرجلين ولا في حالة البيتين، لا في حالة الرجلين ولا في حالة البيتين. إذا لم نشدد على هذه النقطة فإننا نخطئ الغرض بأكمله، فإننا نخطئ الغرض بأكمله من تعليمه في هذه الموعظة على الجبل. يركز ربنا على هذا العنصر المتعلق بالمكر في كل مكان. فقد كان هناك في السورة الأولى الخاصة بالأناس الذين في ثياب الحملان الأنبياء الكذبة. استكمل الصعوبة الخاصة بالأنبياء الكذبة بأكملها كما رأينا في أنهم كانوا من الخارج يشبهون الأنبياء الحقيقيين بطريقة رائعة. فالنبي الكذاب ليس بالضرورة هو الشخص الذي يقول أنه لا يوجد إله، أو أن الكتاب المقدس ما هو إلا نتاج الفكر البشري، أو الذي ينكر المعجزات والأمور الفوق الطبيعية. لا، بل يمكن التعرف على النبي الكذاب فقط عندما نختبره بعناية شديدة وبحس التمييز المعطى فقط من الروح القدس، المعطى فقط من الروح القدس. حالة هذا الإنسان هي أنه يخدع نفسه كما يخدع الآخرين. الفارق ليس واضحا، فهو شديد المكر، ومع ذلك بالنسبة لأولئك الذين لديهم أعين ليروا هو واضح تماما. أريد أن أقول هذه العبارة مرة أخرى لأنها هامة جدا. أقول أنا من الذي سيخدع؟ من سيخدع هو الإنسان الذي ليس في روح الله. ومارتن لويد جونز يقول ذلك، يقول أن الفارق بين المسيحية الحقيقية والمسيحية المزيفة، بين النبي الحقيقي والنبي الكذاب، الفرق والفرق ليس واضحا، فهو شديد المكر. ومع ذلك بالنسبة لأولئك الذين لديهم أعين ليروا فهو واضح تماما، الفرق واضح تماما. إذا فسرت هذه السورة بقولك أن الفرق بين البيتين والرجلين يتم اكتشافه فقط عندما تأتي التجارب، عندما تنزل الأمطار وتهب الرياح، فإن تفسيرك لا يكون فقط خاطئا ولكنه يكون أيضا بلا قيمة. نعم، نستكمل مع مارتن لويد جونز وأرجو مرة أخرى المعذرة والصبر. دعونا نحول انتباهنا الآن إلى الاختلاف بين البيتين، حيث يوجد أمران فقط يستدعيان التعليق. الأول هو أن وقت الاختبار والفحص قد مضى بالفعل. عندما بني البيت كان قد فات الأوان تماما، فوقت الفحص يكون في البداية. أريد أن أتوقف هنا لأن هذه العبارة مخيفة حقا، هذه العبارة مخيفة حقا، ودائما أقولها دائما أقولها ولا يصدقني أحد. يقولها مارتن لويد جونز، أرجو أن ننتبه، ما يقوله مخيف حقا. وقت الاختبار والفحص قد مضى بالفعل، عندما بني البيت كان قد فات الأوان تماما، فوقت الفحص يكون في البداية. لابد من ملاحظة هذين الرجلين وما يقومان بعمله عندما كان كل منهما يفكر ويقرر ويختار الموقع والمنطقة، الموقع والمنطقة. فوقت مراقبة البناء يكون في البداية لكي ترى ماذا يفعل بشأن وضع الأساسات، لكي ترى ماذا يفعل بشأن وضع الأساسات. هذه حقيقة يتم التركيز عليها كثيرا في الكتاب المقدس. الأساس الذي يبدو غير ذي قيمة وعديم الأهمية لأننا لا نراه هو أهم شيء على الإطلاق. فإذا كان الأساس سيئا وخاطئا، لابد أن يكون كل شيء آخر خاطئا. إذا كان الأساس سيئا وخاطئا، لابد أن يكون كل شيء آخر خاطئا. فالأساس أهم من مبادئ الأولى، هي أهم من أي شيء آخر. هناك سبب آخر للأهمية الحيوية لهذا الاختلاف الوحيد بين البيتين، يبرز بواسطة مجيء الاختبارات فيما بعد. فمن المؤكد أن تأتي هذه الاختبارات إن آجلا أو عاجلا، لن نقوم الآن بتطبيق لهذا في حياتنا، لكن بكل تأكيد طالما أننا موجودون في هذه الحياة ستأتي الامتحانات والتجارب والاختبارات لكل واحد منا. أرجو أن ننتبه إلى الفقرة التالية. استكمل كلمات جونز. أول شيء يجب أن نقوله عن المسيحي الحقيقي والمسيحي المزيف هو أن لديهما بعض النقاط المشتركة، كما كانت هناك بعض التشابهات بين البنائين وبين البيتين، هكذا توجد أيضا بعض التشابهات بين هذين النوعين من الأشخاص. الأمر الأول هو أنك تميل إلى أن تجدهما في نفس المكان. الرجلان اللذان في هذه الصورة أقام بيتهما في نفس المنطقة، فقد كان يريدان أن يكون بجانب بعضهما البعض وبقرب النهر، بجانب بعضهما البعض وبالقرب من النهر. ينطبق نفس هذا الأمر تماما في المجال الديني. المسيحي الحقيقي ونظيره المزيف يوجدان عامة في نفس المكان، فتجدهما عامة في الكنيسة كأعضاء معا، كأعضاء معا، فهما يجلسان ويستمعان إلى نفس البشارة تماما، ويبدو على كليهما أنه يحب القيام بذلك. يبدو أن لديهما نفس الوضع تماما بحسب كل المظاهر، ولهما نفس النظرة والاهتمام العام بنفس الأنشطة. الإنسان الذي ضلل بالتزييف لا يكون خارج الكنيسة بل يكون داخلها. الإنسان الذي ضلل بالتزييف لا يكون خارج الكنيسة بل يكون داخلها. إنه يحب أن يكون مرتبطا بالكنيسة، وقد يكون عضوا نشطا فيها، وقد يكون عضوا نشطا فيها. أنا أتعجب الآن لماذا نجد سمعان في هذا النص. أنا أتعجب الآن لماذا كان سمعان ربما شيخا في الكنيسة. أنا أتعجب الآن لماذا كان سمعان قائدا. هذان الشخصان على السطح يشبهان بعضهما البعض كما كان يشبه كل من البناءين والبيتين أحدهما الآخر في هذه الصورة، لكنهما لا يوجدان فقط في نفس المكان، بل كما رأينا يبدو أن لكلا الشخصين نفس الرغبات العامة. في التطبيق الروحي يكمن جوهر الصعوبة في حقيقة أن المسيحي الإسمي تكون لديه نفس الرغبات العامة مثل المسيحي الحقيقي. فما هي هذه الرغبات؟ وسنأتي الآن إلى الفصل الثاني من كلمات جونز، الرغبات المسيحي المزيف. وقد قمت بتعديد 8 رغبات سأضعها أمام حضراتكم، وأرجو المعذرة والصبر. فما هي هذه الرغبات؟ 1 و1 ليست جونز، ولكني أنا الذي أضع الأرقام لمساعدتنا للفهم والتوضيح. فما هي هذه الرغبات؟ 1، إنه يرغب في الغفران. نعم، يرغب في الغفران. إنه يرغب في الغفران ويريد أن يؤمن أن خطاياه قد غفرت. إنه يريد السلام، فقد ذهب إلى الاجتماع في المقام الأول لأن الحياة قد جعلته مضطربا. لقد كان غير سعيد ولم يستطع أن يجد الشبع والرضا، فلذلك قد ذهب إلى الاجتماع وبدأ يستمع. إنه خطأ هائل أن نفكر أن الشخص الوحيد الذي يريد سلاما داخليا وقلبا هادئا هو المسيحي الحقيقي. فالعالم اليوم يجوع يعطش إلى هذا السلام ويسعى إليه. كثيرون من الناس يأتون إلى المجال المسيحي لأنهم يرغبون في ذلك، كما يلجأ آخرون إلى ديانات متنوعة. إذن 1، إنه يرغب في الغفران. 2، ينطبق نفس الشيء أيضا على الرغبة في الراحة والعزاء. الحياة قاسية وصعبة، وجميعنا نميل إلى أن نشعر بالتعب والحزن. لذلك يطوق العالم إلى الراحة والعزاء. النتيجة هي أن هناك الكثيرون من الناس الذين يأتون إلى الكنيسة فقط لكي يتم تخديرهم. أشكرك. لست وحدي أتحدث عن التخدير. لست وحدي. هناك الكثيرون من الناس الذين يأتون إلى الكنيسة فقط لكي يتم تخديرهم. أشكرك. فيجلسون في الخدمة ولا يستمعون حتى إلى ما يقال، فهم يقولون أن هناك شيئا ما في الجو وفي البناء يشعرهم بالراحة والهدوء، إنهم يتوقون إلى الراحة والتعزية، وهكذا يشترك في ذلك كل من المسيحي الحقيقي والمزيف. كما ينطبق نفس الأمر على موضوع الإرشاد والرغبة في العثور على طريق للخروج من المشاكل والصعوبات. ليس المسيحي الحقيقي فقط هو الذي يهتم بالإرشاد. هناك ناس غير مؤمنين ارتكبوا أخطاء عظيمة في الحياة ويشعرون بالتعاسة نتيجة لذلك، فيقولون يبدو أنني أقوم دائما بالشيء الخاطئ، أنا أحاول النجاح لكن قراراتي دائما خاطئة. ثم يسمعون فجأة عن شخص ما يتحدث عن الإرشاد والمشورة. هذه هي كلمتي أنا، ليست كلمات جونز، هذه هي كلمتي أنا. ثم يسمعون فجأة عن شخص ما يتحدث عن الإرشاد، شخص يزعم الإرشاد المعصوم من الخطأ، والذي يقول أنك إذا فعلت ما يقول لك فلا يمكن للأمور أن تسير بصورة خطيئة معك، فيقفزون على التعليم بشراهة. ويتعاطف مارتن لويد جونز مع هؤلاء المضللين ويقول هو لا يعذرهم، لكن ربما يتعاطف بعض الشيء، يقول لا يجب علينا أن نلوم هؤلاء، فهذا أمر مفهوم للغاية. نمرة ثلاثة في رغبات هذا المسيحي المزيف الذي يملأ رضهات المباني الكنسية. بنفس الطريقة تماما قد تكون لدى المسيحي المزيف رغبة في أن يعيش حياة صالحة. هل هذا معقول يا لويد جونز؟ هل هذا معقول؟ بنفس الطريقة تماما قد تكون لدى المسيحي المزيف رغبة في أن يعيش حياة صالحة. لا تحتاج أن تكون مسيحيا حقيقيا لكي ترغب في عيش حياة أفضل. يوجد أناس لديهم أخلاقيات سامية خارج نطاق المسيحية، والذين يكونون شديد الاهتمام بعيش الحياة الفضلة. نمرة أربعة، هل يمكن أن نجرؤ على الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك لنقول أن المؤمن الكاذب قد يكون شديد الاهتمام والرغبة في القوة الروحية، spiritual power، القوة الروحية. إنه يرى إنسانا يعظ بقوة روحية فيقول أريد أن أكون هكذا، فيتصور نفسه مثلا يقف على المنبر ويمارس بوضوح قوة عظيمة، فيغري هذا طبيعته الجسدانية. هناك الكثيرين من الأمثلة لأشخاص كانوا عميانا عن الحق الروحي، ولكنهم كانوا مع ذلك يرغبون بشدة في امتلاك قوة روحية. إن الأمر يمثل المكر والتخفي. إذن رقم أربعة، أن الإنسان المؤمن الكاذب أيضا عندما يسمع عن القوة الروحية يود أن يحصل عليها ويطوق إليها، يطوق إليها. رقم خمسة، يرغب المؤمن الكاذب أيضا في الذهاب إلى السماء. إنه إنسان يؤمن بالسماء وبالجحيم ولا يريد الذهاب إلى الهلاك، إنه يرغب بكل تأكيد في الذهاب إلى السماء. ألم تعرف مثل هؤلاء الناس؟ كثيرون منهم يمكن أن يوجدوا خارج الكنيسة تماما، إنهم يرغبون بكل تأكيد في الذهاب إلى السماء، ويقولون أنهم يؤمنون دائما بالله. فإذا كان هذا ينطبق على الإنسان الذي يكون بكل وضوح خارج الكنيسة، فكم بالأكثر ينطبق على هذا المسيحي الإسمي الموجود داخل مجال ونطاق الاهتمام المسيحي. رقم ستة، هذا وأكثر الأمور المثيرة للقلق في كل ذلك، لكن الصورتين السابقتين قد شددت على تلك الحقيقة تماما كما تفعل هذه الصورة. يعتقد المؤمن الكاذب أنه في أمان، فالأشخاص الذين أخرجوا الشياطين وفعلوا الكثير من القوات باسم المسيح كانوا شديدي الثقة في خلاصهم، ويقصد بالأمان بالطبع مارتن لوي جونز الحياة الأبدية. يعتقد المؤمن الكاذب أنه في أمان، لم يكن لديهم أي شك في ذلك، لقد كانوا يعتقدون أنهم قد نالوا الغفران. يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا قوات؟ لقد كانوا يعتقدون أنهم قد نالوا الغفران، وكان يبدو أنهم في سلام ويستمتعون براحة وتعزية العبادة. كان يبدو أن لديهم قوة روحية، وكانوا يعيشون، وكان يبدو أنهم يعيشون حياة أفضل. لقد كانوا يقولون يا رب يا رب، ويريدون أن يقضوا أبديتهم معه، لكنه مع ذلك قال لهم: لم أعرفكم قط، اذهبوا عني فاعلي الإثم. هل تدرك أنه من الممكن أن يكون لديك شعور زائف بالغفران؟ هل تدرك أنه من الممكن أن يكون داخلك سلاما كاذبا؟ يمكن أن يكون لديك سلام كاذب وراحة زائفة وإرشاد باطل، كما يمكن للشيطان أن يقدم لك مشورة لافتة للانتباه. توجد قوة تستطيع أن تزيف كل شيء تقريبا في الحياة المسيحية. أريد أن أكرر عبارة جونز الأخيرة، لأني دائما عن نفسي أتحدث عن، وتحدثت في هذا التعليم، عن أن الشيطان دائما يصنع صورة طبق الأصل من الحق. يقول جونز: توجد قوة تستطيع أن تزيف كل شيء تقريبا في الحياة المسيحية، كل شيء تقريبا في الحياة المسيحية. كما رأينا بالفعل في المقطع السابق، يمكن أن يكون لهؤلاء الأشخاص قوة روحية معينة، لا يوجد أي شك في ذلك. يمكن أن تكون لديهم قوة لإخراج الشياطين ولعمل قوات كثيرة، قبل أن نذهب إلى رقم 7 و8، أضع بعض ملاحظات مارتن لوي جونز بين قوسين. يقول: يقوم هذا الإنسان أي إنسان الكاذب بانتقاء ما يحبه ويركز على ما يجذبه. على سبيل المثال إنه يحب عقيدة محبة الله لكن ليست عقيدة عدالة الله. إنه لا يحب فكرة أن الله إله قدوس وإله بار، ففكرة القداسة الله بغيضة لديه، لذلك فهو لا يقرأ عنها. إنه يعرف أن هناك بعض المقاطع العظيمة في الكتاب المقدس التي تعلن محبة الله. أريد هنا أن أتوقف وأعلن شيء بين قوسين لحضراتكم. في كتب السلسلة الكلاسيكيات المسيحية التي قمنا بترجمتها، أتعرفون ما هو أقل كتاب مبيعا؟ هناك كتابين أقل مبيعا. الكتاب الأول الخطية خاطئة جدا، والكتاب الثاني دعوة للقداسة. لا نحتاج أن نسمع عن الخطية ولا نحتاج أن نعيش حياة القداسة. أقل كتابين مبيعا، الكتابين التاريخيين في تاريخ الكنيسة المسيحية بعد عصر النهضة، عصر الريفورميشن، عصر الإصلاح، الخطية خطيئة جدا، تقريبا لا نبيع منه شيء، ودعوة للقداسة لأن الكنيسة لا تحتاج لهم. لكن نحب أن نسمع عن محبة الله. يقوم هذا الإنسان بانتقاء ما يحبه ويركز على ما يجذبه. على سبيل المثال إنه يحب عقيدة محبة الله لكن ليس عقيدة عدالة الله. إنه لا يحب فكرة أن الله إله قدوس وإله بار، ففكرة قداسة الله بغيضة لديه، لذلك فهو لا يقرأ عنها. إنه يعرف أن هناك بعض المقاطع العظيمة في الكتاب المقدس التي تعلن محبة الله ويمكنه أن يتلوها عن ظهر قلب لأنه يقرأها كثيرا جدا، فهو يعتقد أنه يعرف كل شيء عن يوحنا 3:16، ولكنه لم يقرأ حتى تلك الآية بطريقة سليمة، فهو يركز على جزء منها لكنه لا يحب فكرة لكي لا يهلك، لكي لا يهلك، حتى لم يقرأ يوحنا 3:16، كل من يؤمن به لا يدان ومن لا يؤمن قد دين. لا يستكمل قراءة الآية. هذه تعليقاتي وليست تعليقات مارتن لوي جونز. الإصحاح الثالث استكمل مع جونز حيث يقول يمكث عليه غضب الله، فهو لا يصدق هذا ولا يحبه، إنه يهتم بمحبة الله وبالغفران فقط. بكلمات أخرى يهتم بكل ما يعطيه الشعور بالراحة والسعادة والفرح والسلام. لذلك سواء عن وعي أو عن غير وعي يقوم بالانتقاء والاختيار وهو يقرأ في الكتاب المقدس. هناك الكثير من الناس الذين يفعلون ذلك. لماذا لا يحب شعب الكنيسة قراءة العهد القديم والأنبياء؟ لماذا؟ لأنه غضب الله معلن هناك في كل الأنبياء من أشعياء إلى النهاية، غضب الله معلن هناك. لا، نحب العهد الجديد لأنه في محبة الله. العهد القديم مر وزال، مر وزال، نحن الآن في عصر النعمة وعهد النعمة. هذا هو نموذج المؤمن الزائف، فهو يقوم بأخذ مقتطفات واقتناء وانتقاء ما يرضيه ويتجاهل البقية. سماته البارزة دائما هو، وأنا أقفز في بين السطور، سماته البارزة دائما هو أنه لا يواجه أبدا بالكامل وبأمانة طبيعة الخطية وأثار الخطية في ضوء قداسة الله. أقول بين قوسين وصمت عار علينا هنا في بلدنا أن أقل كتاب قد تم بيعه هو خطيئة جدا، وصمت عار، وتشير إلى أين نحن من الله. أقولها للتاريخ، للتاريخ القريب منا، لن أنسى هذه الحقيقة، أن من أهم الكتب في تاريخ الكنيسة لم نبيع منه في مصر. تكمن المشكلة لديه أي لدى هذا الإنسان المزيف في أنه لا يريد أبدا أن يشعر بالتعاسة، ولا يريد على الإطلاق أن يشعر بعدم الرضا عن نفسه أو بعدم الراحة. الشيء الذي يريد أن يتجنبه بأي ثمن هو أن يكون تعيسا أو أن يشعر بالإنزعاج، إنه لا يحب الناس الذين يجعلونه يشعر بالإنزعاج. مسكين أنا لأني أجعل الناس يشعرون بالإنزعاج، يقولون لي أليس عندك شيء تقوله غير المزعج؟ مسكين أنا، على الأقل وجدت لويد جونز في صفي، رجل واحد. يقول لويد جونز أن هذا المسيحي المزيف لا يحب الناس الذين يجعلونه يشعر بالإنزعاج. ولا مقاطع الكتاب المقدس التي تفعل نفس الشيء، لذلك فهو ينتقي ويختار. لكنه إذ يفعل ذلك يتجنب جزءا حيويا من الرسالة العظيمة للكتاب المقدس. الكتاب المقدس في المقام الأول هو شرح رهيب ورسم تصويري لأثار الخطية. أشكرك يا لويد جونز، أشكرك. أخيرا شخص قالها في بلدنا. الكتاب المقدس في المقام الأول، الكتاب المقدس في المقام الأول هو شرح رهيب ورسم تصويري لأثار الخطيئة. الكتاب المقدس في المقام الأول هو شرح رهيب ورسم تصويري لأثار الخطيئة. استكمل لويد جونز، استكمل عبارة التالية. هذا هو السبب في أنه يقدم كل ذلك التاريخ في العهد القديم. هذا هو السبب في أنه يقدم كل ذلك التاريخ في العهد القديم. نذهب الآن إلى رقم 7 بعد الكلمات الخفيفة الماضية، كلمات السهلة، footnotes بين القوسين. نذهب لرقم 7. ما هي 7 يا لويد جونز؟ بكلمات أخرى، استكمل الاقتباسات. بكلمات أخرى، تكمن المشكلة لديه، لدى هذا الإنسان المزيف، تكمن المشكلة لديه في النهاية في أنه لا يرغب حقا في معرفة الله. نمرة 7 إيه هي؟ إنه يريد بركات الله ولكنه لا يريد الله. إنه يريد بركات الله ولكنه لا يريد الله. إنه يريد بركات الله ولكنه لا يريد الله. إنه لا يرغب حقا في خدمة الله وعبادته بكل كيانه، بل ببساطة يريد أمورا معينة يؤمن أن الله يستطيع أن يمنحه إياه، يمنحه إياها. للتلخيص، يستكمل جونز مشكلته الحقيقية هي أنه لا يعرف معنى تعبير الجوع والعطش للبر. انه غير مهتم بالبر وغير مهتم بالقداسة، انه في الحقيقة لا يريد ان يكون شبه المسيح، بل يريد ببساطة ان يكون مستريحا. يريد ببساطة ان يكون مستريحا، انه مثل الرجل الذي في الصورة الذي يريد أن يبني بيتا بتسرع على الرمل حتى يتمكن من الجلوس على أريكته المريحة والاستمتاع. هو يرغب في أن يسير كل شيء بصورة جيدة معه في هذه الحياة وفي الحياة الآتية، ولكنه يريد ذلك بشروطه الخاصة وبطريقته الخاصة، بشروطه الخاصة وبطريقته الخاصة. رقم 7، إنه يريد بركات الله ولكنه لا يريد الله. نذهب إلى رقم 8، هناك سمة أخرى للمؤمن المزيف في هذه النقطة، وهي أنه إذ يسمع الموعظة على الجبل ينسى كل شيء بشأنها، إنه سامع ناس. الذي يسمع الرسالة وفي الحال ينساها، فهو يهتم بها للحظات ثم تختفي بعد ذلك من ذهني، ربما نتيجة لحوار في الردهة في طريقه للخروج من الكنيسة. ألا يقولها أحد آخر في بلدنا؟ ألا يخاطب أحد أعضاء الكنيسة وهم خارجون إلى الردهات أن يذهبوا إلى بيوتهم وبيوتهم ويركعوا على يسجدوا ويركعوا ولا يتحدثوا معه لكي لا ينسوا فكر الله وتعليمه، ثم تختفي بعد ذلك من ذهني ربما نتيجة لحوار في الردهة في طريقه للخروج من الكنيسة. إن هناك سمة للمؤمن الكاذب، وهي أنه بينما هو يعجب بصفة عامة بالموعظة على الجبل ويثني على تعليمها إلا أنه لا يطبقها أبدا، يعجب بها لكنه لا يطبقها أبدا. ننتهي من اقتباسات مارتن لويد جونز. نفهم الآن لماذا تواجد سمعان في بيت الله، ونفهم الآن لماذا أخذ المراكز القيادية، ونفهم الآن لماذا جرؤ أن يدعو المسيح إلى بيته، ونفهم الآن لماذا كان هو الأغلبية، ونفهم الآن لماذا لم يستطع سمعان على الإطلاق أن يكتشف خدعه. نفهم الآن، ربما كلمات لويد جونز تساعدنا، ربما تساعدنا، ربما تساعدك أن تفهم أين أنت من الحق. من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، الذي يغفر له قليل يحب قليلا. في هذا النص نحن أمام حقيقة أخرى مدوية ما هي؟ إن كلمات الرب يسوع تشير بوضوح إلى نبوءته بالمصير الأبدي الواقعي لسمعان الفريسي. الأعداد من 47 إلى 50 تشير إلى هلاك سمعان، لا جدال لا شك لا نقاش. الأعداد من 47 إلى 50 تشير إلى هلاك سمعان النهائي الأبدي المطلق. لا يوجد فرصة للتوبة يا سمعان، انتهى. المسيح نطق بالحكم النهائي حتى قبل أن يموت سمعان جسديا، نطق المسيح بالحكم النهائي حتى قبل أن يموت سمعان جسديا. أقولها مرة أخرى، المسيح نطق بالحكم النهائي لأبدية سمعان، وسمعان ما زال حيا لم يمت بعد. سمعان أعطي فرصة ذهبية أن يتقابل تقابل حقيقي مع الرب يسوع رغم خداعه لنفسه واستمراره في خداعه لنفسه ثم استمراره في خداعه لنفسه ثم استمراره في خداعه لنفسه واستمرار قلبه المظلم في الخداع وهو متواجد في الكنيسة. جاءته نعمة الله التي لابد أن تأتي لكل إنسان ولو لمرة واحدة في حياته، ولو لمرة واحدة في حياته، وليس للإنسان أي حق أن يطلب أن يجيء إليه الحق أكثر من مرة واحدة في حياته. ليس له الحق في المطالبة بمرتين، ليس له الحق في المطالبة بمرتين. إذا جاء الحق مرتين فهذا من نعمة الله ومحبة الله وسماح الله وتنازل الله واتضاع الله، اتضاع الحق. في كلمات سي اس لويس المشهورة، الحق متضع، اتضاع الحق. جاءته رحمة الله في الخلاص من الخطية ومن الخداع. هذه الفرصة جاءته بالضبط عندما قام هو بدعوة المسيح إلى بيته، عندما قام هو بدعوة المسيح إلى بيته، عندما ذهب هو إلى الكنيسة، عندما ذهب هو بقدميه إلى الكنيسة. هو الذي دعا المسيح إلى بيته. لقد ذهب إلى بيت الله بقدميه. هذه أكبر دينونة له عندما يذهب إلى بيت الله ولا يخلص. هو لا يعلم أنه يدين نفسه، كل مرة يذهب إلى الكنيسة يزيد دينونة على دينونة. هو لا يعلم، هذا الأحمق، عندما يذهب إلى بيت الله ولا يتغير هو لا يعلم، هذا الأحمق لا يعلم. لم يقولوا له ذلك، أن كل مرة يذهب إلى الكنيسة ولا يخلص فيدين نفسه أمام الله. هو الذي دعا المسيح إلى بيته. لقد كان مهتما بالكتاب المقدس وبالإيمان والعقيدة والنبوآت. المسيحية كانت هامة جدا لسمعان وأقرانه. لقد كانت كل حياتهم ومحور محور حياتهم. نعم، كما قال لنا لويد جونز، الكنيسة هي محور حياة المسيحي المزيف. في حقيقة الأمر هي كل حياتي، ليس عنده شيء آخر غير الكنيسة وتجمعاتها وأنشطتها وانشغالاتها وأخبارها، ليس عنده شيء آخر. فهو كنسي أمين جدا ومخلص ومتواجد في كل الاجتماعات. قد كانت الكنيسة كل حياتهم ومحور حياتهم. الكنيسة كانت مركز الحياة، والكنيسة كانت أمهم. نعم، الكنيسة كانت أم سمعان. كانت عنده غيرة هائلة على الكنيسة وعلى المسيحية. واليوم وقف المسيح أمام سمعان وتكلم معه، ووقف سمعان أمام المسيح رب الحياة، ولم يكتشف سمعان خداع قلبه. فارحم يا رب، ولتكن رحمتك علينا. ارحم هذا الإنسان الذي يقف أمام المسيح ولا يكتشف خداع قلبه. ارحم هذا الإنسان لكي لا يذهب إلى مصير سمعان وأقرانه. لقد وقف الحق أمام سمعان ولم يكن الحق جاذبا له. لقد وقف الحق أمام سمعان وسمعان استمر أن يعيش حياته كما يريدها. فأسألك، لماذا تعتقد أنت أنك سوف تكتشف خداع قلبك؟ لماذا تعتقد أن التاريخ كاذب أو أن التاريخ يبالغ؟ لماذا تعتقد أنك خارج التاريخ ولست من ضمن التاريخ وأن التاريخ لا يتحدث عنك؟ لماذا؟ عندما قال المسيح عن المرأة قد غفرت خطاياها الكثيرة، هذا يعني أن سمعان رغم تواجده داخل بيت الله لم تغفر خطاياه القليلة. هل كانت خطايا سمعان قليلة؟ هل كانت خطايا سمعان 50؟ ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. هذه إشارة واضحة أن سمعان لم تغفر خطاياه ولم يؤمن ولم يخلص. سمعان المتواجد يوميا في بيت الله قد هلك أبديا. سمعان الذي حفظ الكتاب المقدس والعقيدة والإيمان الظاهري البشري ليس الإيمان الإلهي الحقيقي قد هلك أبديا. سمعان تواجد كل يوم في بيت الله لكن لم يكن هناك سلام الله في القلب. اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. سمعان يمسك بالكتاب المقدس ولكنه لم يذهب في سلام. لم يكن هناك سلام الله في القلب. قد اعتقد سمعان وأقرانه أنهم يمتلكون سلام الله، هكذا قال مارتن لوي جونز. كانوا يشعروا بالسلام عندما يدخلوا المبنى الكنسي وترتاح قلوبهم ويتعزوا ويرنموا ويسبحوا ويرفعوا أيديهم ويتغنوا. كانوا يعتقدوا أنهم يمتلكوا سلام الله، وأن التعزية التي يشعروا بها هي تعزية الروح القدس، لأن الله حل في وسطه. لكنه كان سلاما بشريا مزيفا، كان سلاما من صنع العقيدة. واحد. اثنين، كان سلاما من صنع الأغلبية. ثلاثة، كان سلاما من صنع العادات والتقاليد. أربعة، من صنع التخيلات البشرية والأوهام والخيال. خمسة، من صنع الكبرياء البشري. ستة، كان سلام من صنع إيحاءات التعليم الكتابي الخاطئ. إيحاءات التعليم، إيحاءات التعليم تعطي السلام المزيف. أخيرا سبعة، كان سلاما من صنع الضلالات، الضلالات التي يمكن أن نسقيها بعضنا للبعض في رضهات المباني الكنسية. نعم، نستطيع أن نسقي بعضنا البعض الضلالات دون أن ندري. سلام سمعان كان سلاما مزيفا، لكنه لم يشك في صحة سلامه ولا مصدره. قناعتي في خلاصه من خطاياه وفي فدائه الذي حصل عليه من الله كانت قناعات راسخة لا تتزعزع. ولا يمكن لإنسان أو تعليم أن يزعزعها، ولم يستطع حتى تقابله وجها لوجه مع رب الحياة أن يزعزع قناعات سمعان وسلامه هو وأقرانه. وممكن الإنسان أن يخرج بعد أن يستمع للحق ويواجه الحق، أن يخرج دون تزعزع في قناعاته المزيفة. كم ينبغي أن نتعجب من هذا الإنسان الذي هو أنا وأنت. كم ينبغي أن نندهش ونتعجب من أنفسنا وما نفعله مع أنفسنا وبأنفسنا، وما نفعله مع الآخرين ويفعله الآخرين معنا وبنا. من أهم النقاط التي أريد أن أضعها أمامنا في هذا التعليم، من أهم النقاط التي ينشغل بها قلبي، أنك تفكر ولو لمرة واحدة أنه من الممكن أن تكون في خداع لنفسك. لمرة واحدة، ولو لمرة واحدة، ولو لمرة واحدة. هل من الممكن أن نخدع أنفسنا ثم نخدع الآخرين ثم يخدعوننا هم ثم نتقابل جميعا معا في الخداع؟ هل يمكن؟ ولماذا تتعجب أيها الإنسان من سؤالي؟ ألا تقرأ البشير لوقا للصحاح السابع وقصة المسيح مع سمعان؟ ما هو غرض البشير لوقا في هذه القصة؟ هل فقط المرأة الخاطئة؟ ألم يكن انشغال البشير لوقا وانشغال رب الحياة بسمعان الذي هو الأغلبية، الذين هم الكثيرين والكثيرين والكثيرين، أكان انشغال السيد المسيح بالمرأة الخاطئة فقط؟ أكان هذا هو انشغاله الأساسي؟ لم يحاول أن ينقذ الكثيرين من الخداع ومن الهلاك؟ لم يحاول البشير لوقا؟ ألم أحاول أنا بسرد هذا النص المجيد؟ فلماذا تتعجب أيها الإنسان من سؤالي؟ ألم يكن سمعان وأقرانه حقيقة تاريخية؟ حقيقة واقعية؟ حادثة؟ متكررة؟ منتشرة؟ فلماذا تتعجب من تركيزي وتكرار ما أقول؟ ألم يعيش سمعان وأقراني ربما 40 عاما في الضلال والخداع؟ نعم، عاشوا ربما 40 عاما في الخداع بالرغم من قراءتهم للكتاب المقدس 40 عاما وتواجدهم معا في بيت الله 40 عاما. فلماذا تتعجب من تكراري لحقيقة الخداع؟ أو ربما يستنكر البعض هذا التكرار أو يروه مبالغ فيه، أو ربما ليس عندي شيء آخر أقوله، ربما انتهت الأفكار ولم يبقى غير فكرة واحدة وهي الخداع. لم يكن سمعان وأقرانه حقيقة تاريخية واقعية حادثة؟ ثم نرى في الجانب الآخر هذه المرأة الخاطئة المنبوذة من المجتمع، المحتقرة ربما، اللا شيء في المجتمع، التي لم تتواجد في الهيكل 40 سنة، والتي لم تملأ الهيكل بصلواتها وعظاتها وتواجدها. هذه المرأة الدخيلة والتي هي خارج دائرة الضوء ودائرة الاجتماعات والتجمعات والتواجدات. هذه المرأة التي لم يلاحظها أحد وكانت تخجل من نفسها ومن خطيتها وربما من اتساخها. هذه المرأة المجيدة توقفت عن خداع نفسها وواجهت حقيقة نفسها وفسادها وخطيتها. ثم ماذا؟ جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه باكية. هنا نهاية الخداع، هنا نهاية الخداع، وهنا بداية المحبة نحو الله، المحبة المجيدة. فنطق السيد، نطق السيد رب الحياة، نطق، نطق بفمه الطاهر، نطق في حق هذه المرأة. أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا. لأنها أحبت كثيرا. كيف عرفت يا رب أنها أحبت كثيرا؟ كيف عرفت؟ أنت يا سيدي لم ترى هذه الإنسانة إلا اليوم، فكيف تعرفت إذن على هذه المحبة الكثيرة؟ إنك لم تقل أنها أحبت فقط، بل أحبت كثيرا. هل يا رب من فعل واحد قد قامت به هذه المرأة قد توصلت أنت لهذه الخلاصة؟ هل فعل واحد ربما كاف ليكشف عما بداخل قلب الإنسان؟ فعل واحد؟ عندما طلبت من إبراهيم اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فذهب أبرام كما قال له الرب. أسألك يا رب، هل كان هذا الفعل الواحد كاف ليعلن إبراهيم لك وللعالم أنه يحبك ويحبك كثيرا؟ أسمعك يا سيدي تقول نعم، فعل واحد يكفي. أسمعك يا رب لاهوتيا وكتابيا وأيضا روحيا وتاريخيا، فعل واحد قد يكفي ليعبر عن عدم وجود محبة الله في قلب إنسان، وفعل واحد يكفي ليعبر عن المحبة الكثيرة. فعل واحد لسمعان كان كافيا، وفعل واحد للمرأة الخاطئة كان كافيا. يا رب، لقد اختبرت إبراهيم في امتحان صعب، ونجح إبراهيم في الاختبار. ما هو هذا الاختبار يا سيدي؟ نعلم ويعلم التاريخ واللاهوت انه اختبار المحبة الكثيرة. لقد احبك ابراهيم كثيرا. لقد اختبرت المرأة الخاطئة في امتحان صعب جدا، فنجحت المرأة الخاطئة. ثم اختبرت سمعان بنفس نوعية الامتحان، ففشل سمعان في الاختبار. لماذا فشل؟ لأنه كان يعيش الخداع، وكان لا يعرفك، وكان يعيش في بيت الله مرائيا، ويعيش من أجل ذاته ومنافعه وليس من أجل الله. أسألك يا رب، هل سوف تكتفي بامتحان واحد واختبار واحد فقط لتمتحن محبة الإنسان لك واستعداده للطاعة وللموت معك ولحمل الصليب؟ أسمعك تقول بالطبع لم ولن أكتفي بامتحان واحد، ولكن سيأتي امتحان بعد امتحان واختبار بعد اختبار. ومتى يا رب سوف تنتهي من اختباراتك للإنسان؟ ربما يقول السيد القدير، سوف أنتهي بعدما أتأكد تماما من محبته الكثيرة من كل القلب وكل النفس وكل الفكر. فاسمح لي إذن يا سيدي بسؤال آخر، هل هناك وقت ستدير وجهك وترحل عن سمعان وتتركه لنفسه ولموته؟ نعم يا رب، أسمعك تقول أنك قد أعطيت الإجابة سابقا عن هذا السؤال. أعطيتها بوضوح في كل الوحي المقدس، ولم تترك أي مجال للشك في هذا. أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض، هذه هي الإجابة، وأغلق الباب على العذارى الجاهلات، هذه هي الإجابة. وماذا عن عيسو يا رب؟ ماذا عن عيسو الذي لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع؟ الذي لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع؟ مع أنه طلبها بدموع؟ هل هناك وقت ستدير وجهك وترحل عن سمعان وتتركه لنفسه ولموته؟ كان سمعان واقفا أمام الاختبار المطلق. نعم، يأتي الاختبار الأخير، الاختبار المحدد. نعم، يأتي وقت في حياة كل إنسان يقف أمام الاختبار المطلق. سيسمح له الله أن يقف أمام الحق وجها لوجه أمام الحق، تماما كما وقف سمعان أمام الحق. وقد يكون هذا الاختبار المطلق هو الاختبار الأخير والنهائي في حياة هذا الإنسان، والاختبار والذي إن فشل فيه تأتي بعده مباشرة الدينونة، مباشرة، ليس في الغد، ليس في اللحظة التالية، في هذه اللحظة، في هذه اللحظة، في اللحظة التي قال فيها رب الحياة هذه الكلمات: من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لنا، أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. في هذه اللحظة عندما انتهى رب الحياة من النطق بهذه الكلمات جاءت دينونة سمعان مباشرة، وليس له فرصة أخرى، أنه كان أمام الاختبار المطلق. إن لم تقرأ في هذا النص المجيد أن دينونة سمعان قد جاءت وقد حسمت، وحسمت تماما في كلمات الإله القدير القاضي ورب الدينونة والأبدية، فأنت لا تقرأ النص ولا تريد أن تقرأ النص. لماذا؟ لماذا حسم الأمر لسمعان؟ لأنه قد وقف أمام الحق ولم يكن الحق جاذبا له. أحب سمعان نفسه وذاته وطرقه وخطته أكثر من الحق. سمعان أحب قليلا، فهلك سمعان. وأنت أيها الإنسان، هل تحب قليلا؟ أرجو أن لا تخدع نفسك ولا تدعهم يخدعونك. إذا قلت لنفسك وقالوا لك أن باب التوبة مفتوح لك في كل وقت وأي وقت وأي زمان وكل زمان، فأنت لم تفهم أبدا الكتاب المقدس أبدا أبدا. إذا اقتبست لنفسك قصة اللص الذي على الصليب، أو اقتبست آيات مثل هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. إذا اقتبست هذا النص ثم فهمت من هذه الكلمات أن باب التوبة مفتوح إلى ما لا نهاية، أو أن السيد القدير ملك الكون والمبجل والجالس على كرة الأرض، هذا السيد سوف يهين نفسه وجبروته وملكوته وينتظر توبتك إلى المال نهاية، وإلى حين تتكرم أنت أيها الدودة الترابية وتتنازل وتتعطف وتحسن على هذا المسكين، حاشا لك يا رب، حاشا لك، حاشا لك في استعمالي لهذه الكلمة، حاشا لك. ولكني أقولها مرة أخرى، أيها الدودة الترابية وتتنازل وتتعطف وتحسن على هذا المسكين الواقف على الباب وتعتقد أنه واقف ذليل يستعطف يترجى ويستعطي توبتك ونفسك العظيمة المبجلة، فأنت في ضلال وقريب من الهلاك، وخدعت نفسك وهم خدعوك. أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته؟ أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته؟ أرجوك من أجل نفسك أن تستمع وتعي هذه الكلمات. في وقت القبول استجبتك، وفي يوم الخلاص أعنتك. خوذا الآن وقت مقبول، خوذا الآن يوم خلاص. إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. ماذا تقوله هذه الآيات؟ تقول أن هناك وقت ويوم يعينه الله، لا تعينه أنت، لا تعينه أنت، يعينه الله، يوم يعينه الله. ليس كل وقت أو كل يوم، هناك وقت ويوم يأتي فيه الصوت الاختبار المطلق. أرجو أن ننتبه إلى كلمة الآن. الآن هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. الآن، الآن تكرر مرتين، ليس الغد، ليس بعد الغد، الآن. الاختبار المطلق أمام سمعان. الآن أمامك أنت أيها الإنسان. ماذا بعد الآن؟ سيغلق الباب على العذارى الجاهلات، ويدير الله وجهه ويرحل عنك إلى الأبد. في وقت القبول استجبتك، في وقت القبول، ليس أي وقت، في وقت القبول، وفي يوم الخلاص فاحسبوا إذن أنات ربنا خلاصا، فاحسبوا أنات ربنا خلاصا. لن تعلم متى يغلق الباب، ومتى يعبر الخلاص ولا يعود، ومتى سوف يسلمك الله إلى نفسك وإلى ذهن مرفوض لتهلك أبديا. أقول لك حتى وإن لم يقولها لك أحد آخر قط، هناك وقت ويوم مقبول للتوبة والخلاص، فيه سيكون الاختبار المطلق عندما يقف أمامك الحق المطلق، يقف للمرة الأخيرة في امتحانه النهائي ودعوته الأخيرة، امتحانه النهائي ودعوته الأخيرة. بعد هذا الوقت، بعد هذا الامتحان، بعد هذه الدعوة، بعد هذه الآن وهذا اليوم ووقت القبول، لن تجد للتوبة مكانا، لن تجد للتوبة مكانا لا في قلبك ولا في نفسك. وحتى إن طلبتها واشتقت إليها وحنت نفسك لها، وحتى إن طلبتها بدموع، لأنه قد أغلق الباب على العذارى الجاهلات. يا للخوف والرعدة، ويا لضلال ما نقوله لأنفسنا وما يقولونه لنا. في خوف ورعدة أرجو أن نصلي. أنت تعلم يا رب أن هذه الكلمات صعبة القول وصعبة السمع، وتعلم أيضا أنه في أيامك ذهب الكثيرين من تلاميذك من ورائك، من تلاميذك ممن كانوا يسيرون معك، لأنهم لم يستطيعوا أن يحتملوا الحق، لم يستطيع أن يحتمل الحق. اقبلنا في اسم المسيح.